الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، نحن أيها الإخوة مع منزلة اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، ولها ثلاث مراتب. أولا، لحظ القلب إلى النعمة والوقوف على حدها واليأس من عدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها. نعم، إذا أراد القلب أن يتيقظ، يعني أن ينجو من الغفلة، فلا بد أولا أن يقف مع النعم. أول طريقة ليصل إلى منزلة اليقظة، أولا لحظ القلب إلى النعمة. لحظ القلب إلى النعمة قد فصلنا فيه طويلا، أن ينظر إلى نعم الله تعالى. ويقول رحمه الله، قال: فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء: أولا بنور العلم، ثانيا بشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء. إذن أولا بنور العقل، ثانيا بشيم بروق المنة، وثالثا بالاعتبار بأهل البلاء. يعني النور الذي أوجب اليقظة، أن الإنسان نجا من الغفلة عندما شعر بالنعمة، أول شيء رأى بنور العقل، فلم يرى نعم الله عليه. نور العقل يريه أن نعم الله عليه ليس في مأكله ولا في ملبسه فقط، ولا في مطعمه فقط، ولا في عافية بدنه. فمن علم أن نعم الله عليه فقط في الملبس والمأكل والمشرب والمنام، فيقول رحمه الله: فليس له من هذا النور البتة، ليس له نصيب من هذا النور البتة. يعني لن ينتفع بنور اليقظة، لن ينتفع من نور لحظ القلب إلى النعمة. المقصود بالنعم اللي هي أعظم النعم، أعظم نعم اللي هي نعمة الإيمان. فعندما ينير العقل ينير حياة الإنسان من أنه يعلم أن أعظم النعم ألا وهي نعمة الإيمان أعظم من كل النعم، عند ذلك هذا القلب له نصيب من هذا النور، وإلا ليس عنده نور العقل. إذن معرفة النعمة تصل بثلاثة أشياء: نور العقل، وشيم بروق المنة، يعني النظر إلى هذه النعمة، والنظر إلى ظلمات النفس، كما قلنا أنه يتولد محبة المنعم واللهج بذكره سبحانه وتعالى، لأنه أولا علم نعمه وعجز عن شكرها، فيقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، نعمك كثيرة وذنوبي كثيرة. إذن شيم بروق المنة، أن يرى منة الله عليه ويرى ظلم نفسه. والثالث الاعتبار بأهل البلاء، وهو أعظم البلاء كذلك الذي يوقظ القلب، أن يعتبر بأهل البلاء الذين حرموا النعمة. وليس المقصود حرموا النعمة يعني حرموا نعمة البصر مثلا، أو نعمة اللسان، أو نعمة السمع، أو نعمة المشي، أو نعمة الأكل، حرموا النعمة. لا، حرموا النعمة الذين هم أهل البلاء حقا، الذين هم حرموا نعمة دين الله، فإما انحرفوا عنه فابتعدوا أو ابتدعوا، فإما ابتعدوا أو ابتدعوا فهم أهل البلاء حقا. فإذا رآهم وعلم ما هم عليه عظمت عنده تلك النعمة في قلبه، وعرف قدرها وصفت له هذه النعمة. إذن أول شيء لحظ القلب إلى النعمة، فيحصل بثلاثة أشياء، تصفو بثلاثة أشياء: نور العقل، شيم بروق المنة، الاعتبار بأهل البلاء. والمرتبة الثانية ألا وهي مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها. مطالعة الجناية يعني الوقوف مع الذنب، تعظيم الذنب، هذا المقصود بمطالعة الجناية، وهو الذي وقفنا معه كذلك كثير من العبد، أن العبد ينبغي أن يتذكر ذنوبه في كل وقت وفي كل حين، ثم أن يشمر لتداركها، أن يشمر لتداركها. يعني لما يقف مع الجناية مع الذنب، هو يشمر ليتدارك هذا الذنب ولينقذ نفسه منه. يعني واحد قل له: يا أخي صلي، يقول لك: الله يتوب علي. يا رجل اترك النظر للحرام، يقول لك: الله يتوب علي. يا أخي اترك هذا والله بتوب عليه. يعني تعال صلي والله بتوب عليك. بقول لك ادعو لي، ادعي لي يا شيخ، ادعي لي الله يهديني. يا أخي أنت تعال صلي وادعو الله يهديك. يعني ادخل بيت الله واترك الحرام وادعو الله أن يهديك. ولذلك قالوا بينك وبين الله خطوتان، الخطوة الأولى، خطوة الأولى عن الناس، والخطوة الثانية عن النفس. خطوة الأولى عن الناس والثانية عن النفس. عن الناس لأن كثير من الناس يحجبه عن الله العادات والتقاليد. بقول لك الناس شو بده يحكوا علينا، الناس ماذا يقولوا، أصحابي، الناس، نظر الناس. إذا بدك خطوة عن الناس وبتمشي. الثانية خطوة عن النفس. واحد يقول نفسي لا أستطيع، يا رجل اترك هذا حرام. قال بعرف أنه حرام بس أنا ما بستطيع، أنا أعلم أنه حرام لكن لا أستطيع، ماذا أفعل؟ فيحتاج إلى خطوة أخرى عن النفس. ووالله أيها الإخوة لو أقلع عن النفس بخطوة وعن الناس بخطوة لوصل إلى الله، لوصل إلى الطريق الذي يحبه الله. هذا مفتاح الخير، ذلك أن يشمر لي تداركها وأن يتخلص من رقها. أي والله رق المعصية، في ناس عباد المعاصي، رق المعصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تصح لك عبودية حتى لا تبقى لغيره فيك بقية. لا تصح لك عبودية حتى لا تبقى لغيرك فيه، حتى لا تبقى لغيره فيك بقية. يعني في القلب الله، في الحياة الله، في السلوك، في الجوارح الله وحده لا شريك له. فإذا أصبحت عبدا لغيره لا تصح لك عبودية. عبد لشهوتك، في ناس ترى عبد لشهوة من الشهوات، عبد للنوم بقدرش يقوم يصلي الفجر، عبد مقيد، عبد لنظرة ما بقدرش، عنده الغمزات مش ظابطة معاه، هذا بتروح يمين وشمال بقدرش يضبطها، هو عبد لنظرة، عبد لشهوة، عبد لسيجارة، عبد هو مقيد، هو عبد لها بحيث ما يستطيع أن يتخلص من هذا الرق، مأسور، مسكين مأسور. إذا متى تكمل لك العبودية؟ ولا تصح لك عبودية حتى لا تبقى لغيره فيك بقية. كل محبوباتك، كل مرغوبات هي لله عز وجل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. كل العلاقات السابقة تتركها إذا تخلصت من رق، من رق المعصية. هذا المقصود، والتخلص من رقها اللي هو المبدأ الذي أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ماذا قال؟ ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي. هذه هي. إحنا بعض الناس ترى الآن بيصلي وبصوم بس ما عنده أمور الجاهلية اللي هي كانت قبل أن يهتدي، مش وضعها تحت قدمي، لم يضع أمور الجاهلية اللي هي قبل الهداية لم يضعها تحت قدمي. والنبي يقرر هذا المبدأ، كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي، خلاص انتهى. ذلك هذه ميزة الصحابة، أنه لما يدخل في الدين ينخلع عن كل السابق، ينخلع عن كل الحياة السابقة، ينخلع عنه ويدخل في الدين بثوب جديد، خلاص. إذن هذا الوقوف على خطر الجناية، الخطر الجناية فيها وتشميل تركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. طلب النجاة بتمحيصها، نحن قلنا أيها الإخوة أن المعصية يتمحص منها الإنسان، يتخلص منها الإنسان من أثرها في الدنيا بالتوبة النصوح وبالاستغفار والمصائب المكفرة والحسنات الماحية، أربعة أشياء. تخلص من أثر الذنب بإيش؟ توبة. توبة مش كافية، استغفار، استغفار مش كافي، مصائب تأتي عليه، مصائب تكفر عنه تلك الذنوب. ما كفت تلك المصائب كما وضحنا سابقا، مصائب ما كفت، يأتي إليه الشيء الرابع اللي هو الحسنات الماحية، بعمل حسنات تمحو تلك السيئات. نزل للقبر وهذه الأشياء ما وفت، عنده لسه خربشات، عنده بعض الأعمال، بعض الذنوب ما كفرت. فقال الإمام ابن القيم، قال يمحص في البرزخ بثلاثة أشياء: صلاة أهل الإيمان، الجنازة عليه اللي هي صلاة الجنازة، هذه من أسباب تكفير السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد، قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، يقومون على جنازته أي يصلون عليه، إلا شفعوا فيه. في رواية يقوم عليه ثلاث صفوف: إلا أوجب، أي وجبت له الجنة، إلا غفر له. النص الآخر في لفظ إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. قال إذا كان أهل الجنازة قلة فخليهم صفوا ثلاث صفوف، لأن الحديث ثلاثة صفوف. إذن صلاة أهل الإيمان عليه تكفر بعض السيئات، لكن لا والله عنده سيئات أعظم، حتى صلاة الجنازة ما كفرتها. تمحيصه بفتنة القبر، تمحيصه بفتنة القبر اللي هو السؤال، بتخلص من الذنوب من هذا الخوف الذي يراه في قبره من فتنة القبر، كما روى الإمام الترمذي وابن حبان بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، في 70 ذراعا، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقول: لا، نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، نم في قبرك. أسأل الله أن يكون نحن وإياكم من هذا القسم، هؤلاء أيها الإخوة الذين فازوا. أجاب على السؤال، قال: فينام حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله، لا يزال في الأرض تلك معذبا حتى يبعثه الله. هذه الفتنة، الملكان الأسودان الأزرقان يأتيان لكل واحد، لكل عبد مؤمن وكافر. الروعة هذه، الروعة، العصرة، الانتهار، اللي هو أصلا ممكن يكون أجاب عن السؤال لكن عنده بعض الأشياء، عنده بعض الذنوب، هذه العصرة، هذا الانتهار، هذه الضغطة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في عند ابن حبان بسند صحيح من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. هذه الضغطة تكفر عن السيئات، هذه الضغطة، هذه العصرة، هذا الانتهار تكفر وتمحص عن بعض الذنوب والمعاصي. فإذا هذه كذلك من وسائل التمحيص. ثم أيضا أخيرا قال: ما يهدي له إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال، أيضا تكفر عنه. ما يهدي له إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال تكفر عنه: الصدقة عنه، الحج عنه، الصيام عنه، قراءة القرآن عنه، الصلاة، جعل ثواب ذلك له. الآن كل هذه مسائل لكن على خلاف بين أهل العلم، أجمع العلماء على وصول الصدقة والدعاء. الإمام أحمد يقول: لا يختلفون في ذلك، الصدقة عن الميت والدعاء للميت يصل. بل أئمة الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق، أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. فذكر الأمر باستغفار للمؤمنين، والمؤمنون كذلك منهم الأحياء ومنهم إيش؟ الأموات. فهل الدعاء ينفع الميت في قبره ولا ما ينفعه؟ نعم ينفعه. وأصلا صلاة الجنازة دعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن السنن التي من جحدها صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له في الصلاة. فهذا الدعاء في الصلاة أيها الإخوة دعاء، ويصل للميت. ويصل للميت. كذلك الصدقة، اتفق علماء المسلمين أن الصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه، وأيضا تكفر عن سيئاته. الكلام عن التمحيص بالذنوب، عنده ذنوب كثيرة، تاب وبزبطتش، عنده التوبة ليست كاملة، استغفار ليس كاملا، حسنات معي ليست كاملة، فتنة القبر لا. الآن عنده أعمال أخرى إخوانه يهدون إليه، الصدقة تصل. يقول ابن عباس قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: إن لي مخرفا، أي بستانا، أشهدكم أني تصدقت به عنها، أشهدكم أني تصدقت به عنها. وعائشة تقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. وجاء عبد الله، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: إن العاص بن وائل السهمي نذر في الجاهلية أن يذبح 100 بدن. العاص بن وائل السهمي مجرم من المجرمين، كافر، مات على الكفر، نذره في الجاهلية أن يذبح 100 بدنة. هشام ابن العاص نحر حصته 50 بدن. عمرو بن العاص، هشام بن العاص أسلم رضي الله عنه، عمرو بن العاص أراد أن ينحر القسم الثاني، إذن أبوه نذر، هو بده في النذر عن مين؟ عن أبي. أخوه هشام نحر 50، عمرو بن العاص أراد أن ينحر 50 الأخرى، لكن سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك. أما أبوك فلو أقر إيش؟ بالتوحيد، يعني لو كان مسلما، لكن هل أبو مسلم؟ لا، إذا لا ينفعه ذلك. إذا لو أقر بالتوحيد فتصدقت عنه أو صمت عنه نفعه ذلك، نفعه ذلك. ولذلك أيها الإخوة، العلماء اتفقوا أن الصدقة تصل إلى الميت. وكذلك ذكروا العبادات المالية كالعتق عنه مثلا، هذا قالوا تصل. لكن العلماء أيها الإخوة تنازعوا واختلفوا في العبادات البدنية، العبادات البدنية مثل الصيام، مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن عن الميت وجعل الثواب للميت، اختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك اللي هي عبادات بدنية. الحنابلة فصلوا بين الواجب بأصل الشرع من صلاة وصيام، وبين ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر صلاة أو نذر صيام. فقالوا: الذي في ذمة الإنسان من شرع الله لا يؤدى عنه، لا يفعل عنه، لكن الذي ألزمه على نفسه فهذا يؤدى عنه. مثلا ميت مات وكان لم يصم مثلا، فالحنابلة يقولون ما صام شهرا مثلا لمرض أو نحو ذلك، لم يصم شهرا، الحنابلة يقولون هذا حق أوجبه الله عليه، الآن الشرع أوجبه عليه فإذا لا يصام عنه. لكن لو أن الميت نذر، قال لله عليه نذر أن أصوم أسبوعا ومات ولم يصم، فقالوا يصام عنه. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأيضا في حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. فإذا الأحاديث الصريحة في أنه يصام عن الميت ما نذر، لكن غير النذر اختلف العلماء فيه. الحج عن الميت كذلك يجوز، واحد ما حج فيحج عنه، أو يحج عنه حج نافلة. امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفأحج عنها؟ قال: حجي عن أمك، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. فإذا أيها الإخوة، الميت يحج عنه يتصدق عنه، وإنما الذي اختلف فيه وكثر الخلاف فيه اللي هو الصيام عنه مثلا، صلاة التطوع عنه، والله عنده صلي ركعتين وهذه عن فلان الميت، أو هذا ثواب التطوع له، قراءة القرآن عنه. ففيه قولان، قال القول الأول أنه ينتفع به، القول الأول أنه ينتفع به، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، قالوا لو واحد قرأ القرآن وقال ثواب هذا للميت لا حرج، ولو واحد صلى صلاة نافلة ثواب هذا الميت قال لا حرج ينتفع به. والقول الثاني أنها لا تصل إليه، قال وهو المشهور من مذهب الإمام مالك والمشهور في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية قرر في النهاية أن الميت إن كان هناك من يصوم عنه أو من يقرأ القرآن ويجعل الثواب كذلك للميت ابتغاء وجه الله عز وجل فهذا لا حرج فيه، فهذا لا حرج فيه ولا بأس فيه. والمسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم. الشاهد أيها الإخوة أن الأعمال التي تهدى للميت بعد وفاته تكون سببا في تكفير ذنوبه وسيئاته. إن الرجل ترتفع درجته في الجنة فيقول يا رب أنى لي ذلك، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. إذن هذه أعمال تنفع الميت حتى بعد وفاته. قال رحمه الله فإن لم يفي هذا التمحيص، يعني أيضا لسه ظل عليه ذنوب، أيضا عليه ذنوب، قال محص بين يدي ربه عز وجل بأربعة أشياء: أهوال يوم القيامة، شدة الموقف، وشفاعة الشفعاء، وعفو رب العالمين. وعفو رب العالمين، قال أول شيء أهوال يوم القيامة. نعم أهوال يوم القيامة أيها الإخوة تخفف عن الإنسان من ذنوبه ومعاصيه اللي تاب منها وكذا، وكانت توبته ليست كاملة، استغفاره ليس كاملا، تخفف عنه. شدة الموقف بين يدي الله، شفاعة الشفعاء، شفاعة الشفعاء طبعا تنفع، وشفاعة الشفعاء لا أنواع أيها الإخوة، هناك شفاعة النبيين، شفاعة الملائكة، وشفاعة المؤمنين، وأعظم شفاعة شفاعة رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى. وأعظم شيء من البشر، أعظم شفاعة من البشر شفاعة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من 7 شفاعات، الشفاعة العظمى. وثانيا أقوام تساوت الشفاعة العظمى في التخفيف على أهل الموقف جميعا لبدء الحساب، ثانيا أقوام تساوت سيئاتهم وحسناتهم فيشفع لهم حتى يدخلوا الجنة، ثالثا أقوام أمر بهم إلى النار فيشفع لهم حتى يدخلوا الجنة، رابعا في رفع الدرجات، رفع الدرجات، أقوام درجاتهم ليست عالية في الجنة فيشفع لهم حتى ترتفع الدرجات، أقوام يدخلون الجنة بغير حساب يشفع لأقوام يدخل حتى يدخل الجنة بغير حساب، تخفيف العذاب عن بعض الناس يشفع لاستفتاح باب الجنة صلى الله عليه وآله وسلم، يشفع لاستفتاح باب الجنة. ثم أيضا المؤمنون يشفعون، هاي بركة يا أخوان المساجد، بركة الصحبة الصالحة أن المؤمنين يشفعون لبعضهم بعضا، شفع النبيون، شفعت الملائكة، شفع المؤمنون ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله عز وجل في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم في النار يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقال أخرجوا من عرفتم، فيخرجون من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان، مثقال نصف دينار من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. شو بقولوا؟ ربنا إخواننا كانوا إيش؟ يصلون معنا، يصلوا. قالوا هذه بركة صلاة الجماعة، إنه إحنا الآن نعرف بعضنا البعض، فلو واحد عنده بعض الأشياء التي من المعصي والذنوب ويعذب بها، فالصالح والتقي يقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا فيشفعون، يشفعون لهم. فبركة صلاة الجماعة أن العبد يشفع لأخيه يوم القيامة، فشفاعة الشفعاء، وأعظم شيء عفو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا لم تفي هذه الأشياء الثلاثة فإنه يمحص، أو هذه الأشياء الأربعة يمحص بدخوله في نار جهنم والعياذ بالله، يدخل نار جهنم. لا بد يعني كل المراحل هذه التي مرت من الدنيا، البرزخ، يوم القيامة، وبقى عليه ذنوب، يدخل نار جهنم، يدخل حتى يطهر منها، ثم بعد ذلك يدخل، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. أيها الإخوة، المرتبة الثانية اللي هي تعظيم الجناية، الوقوف على خطر الجناية، تصح بثلاثة أشياء. قال رحمه الله: بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. بمعرفة الحق، حق من هو؟ الله. كلما كملت عظمة الله في قلب العبد كان أبعد عن النواهي، وكانت المعصية في قلبه أعظم. إذن كيف تحصل بعد الآن المرتبة الثانية؟ كيف تحصل؟ أولا تعظيم الحق عز وجل. إذا عظم الآمر سهل تطبيق الأوامر، إذا عظم الآمر وعظم الناهي عظم الأمر والنهي. تعظم عند الإنسان مخالفة الأمر ومخالفة النهي. ولذلك لما يعصي العبد ربه ينبغي أن يعلم أنه يعصي من لا يفلت من قبضته. يعني العبد يعصي وهو في قبضة الله، لا يفلت من قبضته، وأمره كن فيكون، ولا يخاف من العقوبة. قال الله: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، إيش قال؟ ولا يخاف عقباها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إذن أول شيء حتى يقف على خطر الجناية لابد من ثلاثة أشياء. أول شيء تعظيم الحق. فإذا عظم الله لا ينظر إلى صغر المعصية، كما قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، تنظرش تقول هذه معصية صغيرة، هف ويسير. واحد بعض الناس يقول لك: شو فيها شيء؟ هاي زلة وكيف ببيضة وقرش عادي ودينار ودينارين والله عادي، وكلها شوي شوي من شوالنا شوي في جهنم نطلع عادي. فكرها مشاوي أبو بكر، من شوى شوي في جهنم نطلع من نار جهنم. تعظيم الحق يؤدي إلى تعظيم الجناية، تعظيم الجناية. الأمر الثاني أيها الإخوة معرفة النفس. فإذا عرف إن ربه عرف نفسه، عرف حقارة هذه النفس مع قدر عظم خالقها، هي وقعت في معصية رب العالمين. وهو الإنسان ضعيف ترى. واحد يقول: زرت أنا أستاذ دكتور كان يدرس في الفلسفة وله تلاميذ وكذا، قال: زرته وجدته يأتي بكلام يمينا وشمالا، فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ قالوا: هذا أصيب بجلطة دماغية ففقد الذاكرة. قلت: سبحان الله، سنين وله التلاميذ، جلطة دماغية شو يعني؟ نقطة دم توقفت في الدماغ غيرت كل مجرى الحياة، جعلت الذاكرة تذهب. قلت: سبحان ربي العظيم، عظم ربك واعرف نفسك. إذا أردت أن تعرف، إذا عظمت ربك عرفت نفسك، كيف تعصيه؟ عظمت ربك وعرفت نفسك. إذن تعظيم الحق ومعرفة النفس. لما يعظم ربه ويعرف نفسه أنه الظلوم الجهول، وأنه كيف يتجرأ على خالقه، هو مسكين ضعيف أصلا، هو عبد ذليل، وأنه هو محتاج، هو شديد الضرورة والحاجة إلى هذا الخالق. وثالثا أيها الإخوة، يحصل الوقوف على خطر الجناية، يحصل بتصديق الوعيد. تصديق الوعيد مدار السعادة، قطب رحى السعادة على التصديق بوعيد الله. والله لو تعطل أيها الإخوة التصديق بالوعيد من قلب العبد، خرب القلب خرابا لا يرجى بعده فلاح. ولذلك لما ذكر الله الذي ينتفع بأهل بالدين وبالإيمان وينتفع بالقصص، قال: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. لمن خاف عذاب الآخرة، اللي هو التصديق بالوعيد. إذا صدق بالوعيد خاف، إذا صدق وعيد وقف على خطر عظيم، خطر الذنب. صدق بالوعيد، فهو لما يأتي عنده أموال كثيرة أمامه كلها من حرام، رشوة، ربا، أموال كثيرة، لكن هو يصدق، يصدق بالوعيد أن غمسة في نار جهنم تنسيه كل نعيم أهل الأرض ولو كان أسعد أهل الأرض، فيصدق بقول صحيح أني أمامي هذا، أملأ جيبي به، أشتري ما أريد، لكن بعدها لا خير في لذة من بعدها النار. التصديق بالوعيد. إذن إذا صدق بالوعيد خاف، فذكر بالقرآن من فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إنما أنت منذر من يخشاها، من يخشاها. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن التصديق بالوعيد، والله هو قطب راحة السعادة. وإحنا الآن ترى أكبر مصيبة وقعت في الأمة الآن بعد عدم تعظيم الله عز وجل أنهم ما صدقوا بوعيد الله. يسمع تصلى نارا حامية، حامية على اللسان ولكنها باردة في القلب، حامية على صحيح نار حامية على اللسان لكنها باردة في القلب. فوالله لو كانت حامية في القلب كذلك لانطلق هذا القلب عبودية لله، ما استطاع. بالعكس أيها الإخوة، هو أصلا العبد المؤمن الذي يقف مع هذه ثلاث أشياء، عظم ربه، عرف نفسه، صدق بالوعيد، أصلا لا يحسن أن يعصي الله. مثل ما قيل عن بعض السلف، قال ما جئناه سليمان التيم، ما جئناه في وقت فيه عبادة إلا وجدناه فيه، في صلاة وجدناه يصلي، في صيام وجدناه صائما، في ذكر يذكر، في أمر معروف يأمر ونهى عن المنكر، فكنا نقول إنه لا يحسن أن يعصي الله. بعرفش، ما بعرف يعصي الله، إنه لا يحسن أن يعصي الله. فيصبح العبد بعد هذه الثلاث أشياء، عظم الحق، عرف النفس، صدق بالوعد. إذا وصل أيها الإخوة لهذا، حقا يستيقظ قلبه، يستيقظ قلبه، ويصل إلى المرتبة الثالثة، ألا وهي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. المرتبة الثالثة من مراتب اليقظة، معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. هذه المرتبة مهمة حتى نكمل بها أيها الأخوة منزلة اليقظة، وسيكون ذاك الدرس إن شاء الله في آخر في منزلة اليقظة، آخر درس حول منزلة اليقظة، لنبدأ بعدها في منزلة الفكرة بإذن الله تعالى. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم حول المرتبة الثالثة، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.